بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا. أما بعد، يقول الناظم الشيخ الأهدر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الحيم. يقول راجي عفو ربه العلي وهو أبو بكر سليل الأهدلي. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالبسملة، وهذا من الآداب الشرعية من يبدأ الإنسان أعماله دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، يعني فهو ناقص. فلهذا بدأ الناظم بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم كلاهما اسمان بنيا لإفادة الكثرة والمبالغة، والمقصود من ذلك الإشارة إلى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الرحمن أبلغ من الرحيم كما قال علماء اللغة، بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. في الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلهذا قالوا بأن الرحمن أبلغ من الرحيم عليه السلام. يقول راجي عفو ربه العلي. الراجي هو المؤمل من الرجاء، بمعنى الأمل. وعبر بالفعل المضارع للإشارة إلى الاستمرار، بأنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويذكره ويثني عليه في الحاضر وفي المستقبل أيضا. يقول راجي عفو ربه العلي، والعفو هو المغفرة. وإن كان أهل العلم اختلفوا في تفريق بينهما، هل هما مترادفان أو هما بمعنى واحد، وهذا الخلاف إنما هو في حالة الاجتماع، يعني عندما يجتمع لفظ العفو مع لفظ المغفرة، كما في الآية الكريمة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فجمع بين العفو والمغفرة. فهنا بعض أهل العلم يرى أن المغفرة أنها أبلغ من العفو، لأن المغفرة إنما تكون بناء على اكتساب وعمل من العبد، فالله سبحانه وتعالى يقابله بالمغفرة. أما العفو فقد يكون ابتداء بدون اكتساب من العبد. وقال بعض أهل العلم بأن العفو أبلغ، لأن العفو هو المحو والإزالة، أما المغفرة فهي الستر، ولا يلزم من كون الشيء مستورا أن يكون زائلا. وهذا كما تلاحظون ملحظ لغوي يدل على التفريق بينهما. يقول راجع عفو ربه العلي. العلي من أسماء الله تبارك وتعالى، كما جاء في أعظم آية في القرآن: وهو العلي العظيم. والعلي أي المتصف بالعلو المطلق، والمطلق بمعنى العلو الذي يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله سبحانه وتعالى عظيم القدر، وهو القاهر فوق عباده، وهو أيضا مستو على عرشه عال على خلقه، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة. وهو أبو بكر سليل الأهدلي، هذا تعريف بما أبهمه في الشطر الأول، وعطف بيان للراجي. من هو هذا الراجي الذي يرجو عفو الله تبارك وتعالى؟ صرح به وبينه فقال: أبو بكر سليل الأهدلي. والسليل بمعنى الذرية أو الولد، كما يقال فلان من سلالة فلان، يعني من ذريته، كأنه مستل منه، فهو فعيل بمعنى مفعول. أبو بكر هذا هو اسمه، مع أنه على صورة الكنية، لكنه اسم المؤلف الناظم رحمه الله، هو أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل. والمقصود بالأهدل هنا الأهدل الكبير، علي بن عمر الأهدل، من كبار فقهاء اليمن وصالحيها. مع أن الأهدل في أصل اللغة إنما يطلق على الشيء المتدلي أو المسترخي، فيقال مثلا روضة هادلة، بمعنى أنها مليئة بالثمار التي استرخت فيها غصون هذه الأشجار بسبب كثرة ثمارها. كما يقال أيضا الرجل الأهدل على من استرخت شفتاه أو استرخت شفته السفلى، كما هو الوصف الذي توصف بها الإبل، تكون الشفة السفلى مسترخية فيقال له أهدل، وامرأة هدلاء. فإذن أبو بكر هو الناظم، وهو من ذرية الأهدل، يقصد من ذرية علي بن عمر الأهدل رحمه الله. الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، هذا هو مقول القول. فبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى في أول منظومته، وذكر أعظم نعمة أثنى على الله بها، وهي نعمة الفقه في الدين والهداية إلى شرع الله تبارك وتعالى القوي. فأشار إلى هذه النعمة بأن الله سبحانه وتعالى فقهه في الدين، وهذه نعمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما في صحيح البخاري، عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهي نعمة من أعظم النعم، لأن الإنسان بنعمة الفقه في الدين يكون في أمان من الزيغ والخطأ في سلوكه وفي اعتقاداته. ولسلوك شرعه نبهنا، يعني أيقظنا من الغفلة وشرح صدورنا إلى سلوك طريق هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا سبحانه بالقلم، أشار إلى نعمة العلم عموما، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا بتيسير هذه الأداة، وهي أداة القلم، وهي أداة من أدوات المعرفة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، عندما قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وقال نون والقلم وما يسطرون. فهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، لأنها وسيلة من وسائل التعلم والمعرفة. فضلا ومنا منه ما لم نعلم، يعني علمنا فضلا منه ومنا منه سبحانه وتعالى، وليس واجبا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فهو الخالق الذي يفعل ما يشاء ويقدر ما يريد. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، وخصنا أي أكرمنا من بين الأمم بأن جعلنا من أهل القرآن والسنة، جعلنا من أهل الإسلام المؤمنين والمتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يأخذ به إلى طريق هذا الدين. فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا. فكم هنا للتكثير، لأن صيغة كم كما تعرفون تأتي استفهامية، وهي الغالب على استعمال هذه الكلمة أنها تأتي للاستفهام، كم رجلا علمت أو كم رجلا رأيت، ولكن تأتي أحيانا خبرية بمعنى التكثير، كما في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم قصمنا، وكما في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون. فكم هنا إنما يقصد بها الإشارة إلى التكثير. فكذلك هنا يقول فكم له من نعمة عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى له نعم كثيرة على العباد لا نحصيها، ومنة أوصلها إلينا. النعمة والمنة بمعنى واحد، لأن من شأن النعمة أن يمن بها في الأصل، وإن كان المن بالنعم في حق الله تعالى كمال، ولكن في حق المخلوق هو عيب ونقص. أن تمن على الإنسان الذي أحسنت إليه وتعدد له نعمك، ولهذا شرط الله سبحانه وتعالى في الصدقة المقبولة ألا يتبعها من ولا أذى، ولكن المن من الله سبحانه وتعالى وهو تعداد النعم على خلقه هذه صفة كمال، لأن بها تذكير العباد بهذه النعم ودفعهم إلى شكرها. فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، أي نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا نستطيع إحصاءها، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد، أي نشكره شكرا، نشكره شكرا، ثم أشار إلى أن هذا الشكر سبب للمزيد، سبب للمزيد من النعم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم، العباد إذا شكروا نعم الله سبحانه وتعالى فإنه يزيدهم من هذه النعم، ومنها نعمة العلم، فإن الإنسان لو شكر الله سبحانه وتعالى بقوله وعمله على هذه النعم فإن الله تعالى يزيده علما. وشكر العلم يكون بالعمل به أولا ثم بتعليمه، بتعليمه للناس، وكل من عمل بالعلم وعلمه فإن الله سبحانه وتعالى يجعله دائما في ازدياد من المعرفة. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف والرحيم، هذا وجه في قراءة البيت على النبي الرؤوف والرحيم، وجه آخر أيضا على النبي الرؤوف، على النبي الرؤوف الرحيم، على النبي الرؤوف الرحيم، فتقلب الهمزة إلى همزة قطع ليستقيم الوزن. ووجه ثالث أيضا في قراءة هذا البيت أن يقال على النبي، على النبي بالتشديد على النبي الرؤوف الرحيم، وهذا فيه شيء من التكلف. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف والرحيم، لما انتهى من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله تعالى هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى، أن يثني الله سبحانه وتعالى على هذا العبد في ملأه الأعلى من ملائكته، كما فسره بذلك أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول الصلاة بمعنى الرحمة، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إنه فرق بين الصلاة وبين الرحمة، فالرحمة هي لازم الصلاة، والصلاة هي الثناء على هذا العبد بين ملائكته. مع التسليم يعني الصلاة مع التسليم امتثالا لظاهر الآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين كما في الآية الكريمة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار، بين المقصود بالنبي الرؤوف الرحيم وأنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على الآل والأصحاب، وهذا جائز تبعا كما يقول أهل العلم، يجوز تبعا، وبعض أهل العلم يجوزه حتى استقلالا أخذا من حديث اللهم صل على آل أبي عوف. فهنا صلى وسلم على الآل والأصحاب تبعا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وآله هم أقاربه المؤمنون به إلى يوم القيامة، وأصحابه هم الذين لقوه عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وسلام ومات على ذلك، وهؤلاء كلهم أفاضل وأبرار، أفاضل وأبرار، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أجيال هذه الأمة بشهادة كتاب الله وبشهادة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرحها قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما كان الله تعالى ليختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفاضل هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. بالكسر أفضل كما في النسخة الخطية، ويجوز أيضا بالسكون، والكسر أولى باعتبار أن السكون فيه عيب عند علماء العروض. وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة، هذا أيضا دعاء للتابعين الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونهم مؤمنين وماتوا على ذلك، فهؤلاء يقال لهم بالتابعين. فدعا لهم وقيد الدعاء لهم بالاستقامة، يعني الذين ساروا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهؤلاء هم تابعون لهم بإحسان. وبعد، فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى. وبعد، الواو هنا اختصار عن أما الشرطي، يعني أما بعد أو وبعد، وهذا اللفظ يؤتى به في اللغة للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو من كلام إلى كلام آخر، كما هنا يريد أن ينتقل من خطبة هذه المنظومة ومقدمتها إلى صلب هذه المنظومة، فهو أسلوب عربي واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتاباته، ولم يرد في القرآن بذاته ولكن ورد بمعناه. القرآن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر باستعمال لفظ هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا ذكر وإن للمتقين. فصيغة هذا التي في القرآن هي بمعنى وبعد أو أما بعد، بمعنى أنها لفظ يؤتى به للانتقال من معنى إلى معنى آخر. فقال وبعد فالفقه، ويقصد بالفقه هنا المعنى الاصطلاحي للفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. فالعلم بالأحكام الشرعية، هذا قيد يخرج غير الشرعية، فالعلم بها لا يسمى فقها. ثم قالوا العملية، ليخرجوا الأحكام الشرعية الاعتقادية والأخلاقية، يعني أخلاق النفس وصفاتها، فالعلم بها لا يسمى فقها في الاصطلاح. المكتسب من الأدلة. فلفظ الفقه صار في اصطلاح أهل العلم له معنى خاص، وصار لقبا على علم معين، وهو غير الفقه بالمعنى الشرعي. الفقه في النصوص الشرعية العلم بالشريعة، ويدخل في ذلك العلم بالتفسير، العلم بالحديث، العلم بالعقيدة، العلم بالفقه، كل ذلك يسمى فقها في الشرع. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا ليس خاصا بالفقه الاصطلاحي، وإنما تدخل فيه علوم الشريعة كلها. ولكن في اصطلاح أهل العلم خصصوا هذا اللقب أو هذا اللفظ بعلم مخصوص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. وهذا هو المقصود في قول الناظم: وبعد فالعلم عظيم الجدوى. عظيم الجدوى يعني عظيم النفع، لأن الإنسان بهذا العلم يعرف دينه، وبهذا العلم يحرس مصالحه الدنيوية والأخروية، وبهذا العلم يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. فهو مثل الميزان، البائع الذي لا ميزان عنده قد يبيع الأشياء بغير قيمتها. السلام ورحمة الله. فقوله وبعد فالعلم عظيم الجدوى إشارة إلى فضل العلم عموما، لا سيما الفقه أساس التقوى. لا سيما أو لا سيما بالتشديد وبالتخفيف، والسي هو المثل. وهذه العبارة في لغة العرب لا سيما تأتي للإشارة إلى أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. لا سيما الفقه أساس التقوى. العلم في الشطر الأول بالمعنى العام، وهو الإدراك، الإدراك والمعرفة، فهو عظيم النفع بغض النظر عن العلم الشرعي. هناك علوم كثيرة غير شرعية وهي علوم نافعة نفعت الإنسان، كعلوم اللغة العربية وعلم الطب وغير ذلك. ولكن يقول بأن الفقه أكثر نفعا وأكثر جدوى من سائر العلوم، وهذا ما تفيده كلمة لا سيما. لا سيما يعني أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. لا سيما الفقه أساس التقوى، وصف الفقه بأنه أساس التقوى، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي حالة في النفس ينشأ عنها فعل الأوامر واجتناب النواهي. حالة في النفس أو في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالتقوى هي في أصلها حالة في النفس، حالة أو وصف في القلب ينشأ عن هذا الوصف أو عن هذه الحالة الإيمانية أو القلبية فعل للأوامر واجتناب النواهي. فهذا هو معنى التقوى، ولا يمكن أن يتم هذا التقوى إلا بالفقه. لا تتم هذه التقوى إلا بالفقه، لأن الإنسان كيف يعرف المأمورات وكيف يعرف المنهيات إلا بالفقه؟ فمن خلال علم الفقه تميز أنت بين المأمورات وبين المنهيات، وبالتالي تفعل ما أمرك الله وتجتنب عما نهاك الله، وهذه هي التقوى. فالفقه أساس التقوى. ثم قال: فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم. فهو أي الفقه يعود إلى أقرب مذكور. فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم، يعني هو أفضل العلوم الشرعية من ناحية تعلق العامة والخاصة به، بمعنى أنه علم لا يختص ببعض الناس دون بعض، وإنما يحتاج إليه كافة المكلفين، كافة المسلمين يحتاجون إلى أن يعرفوا الحلال والحرام. فكل مسلم كلفه الله سبحانه وتعالى بأشياء أوجبها عليه، وكلفه باجتناب أشياء نهاه عنها، وهذا لا يتم إلا بالفقه في الدين. فيتميز علم الفقه بأن منفعته عامة للأمة كلها، وكل مسلم يحتاج إليه، بخلاف بعض العلوم الأخرى، إن بعض العلوم الأخرى لا يحتاج إليها عامة الناس، وإنما يحتاج إليه بعض الناس دون بعض. فهو يشير إلى ميزة من مزايا علم الفقه، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر. وهو فن، الفن هنا بمعنى العلم، هذا اصطلاح انتشر عند المتأخرين أنهم يطلقون على العلم لفظ الفن، وإن كان في اصطلاحنا المعاصر أن الفن اليوم يطلقونه على معارف أو ممارسات ترتبط بالعواطف وبالشعور، كما يقولون فن الشعر، لأنه مرتبط بالجانب الشعوري أو العاطفي والخيالات، والعلم على الأشياء التي تنبني على قواعد وأصول. ولكن عند العلماء السابقين يطلقون الفن بمعنى العلم، أخذا من أصله اللغوي، لأن الفن في أصل اللغة هو النوع أو الصنف، والفنون هي الأنواع والأصناف. الفنون والأفانين كما يقول علماء اللغة هي الأصناف والأنواع. فالمعارف هي فنون لأنها أنواع، هناك علم الفقه وعلم الأصول وعلم القواعد وعلم النحو وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم التوحيد. فلاحظوا أصل المعنى اللغوي فأطلقوا لفظ الفنون على هذه العلوم والمعارف. فيقول بأن علم الفقه هذا علم واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، يعني هو علم واسع جدا، جزئياته لا يمكن حصرها ويتعذر ضبطها. لماذا؟ لكثرتها، وهي كثيرة ومتكاثرة أيضا، بمعنى أنها في كل يوم تستجد للناس مسائل لم تكن معروفة قبل ذلك. واليوم البنوك الإسلامية في كل يوم تخترع للناس عقودا جديدة، عقودا مركبة ومعقدة، يدفع ضريبتها الفقهاء في دراستها وتكييفها وبيان حكمها الشرعي. فعلم الفقه علم يعني واسع الأطراف وكثير الجزئيات، وهو آخذ في الازدياد. ولهذا قال البابرتي الحنفي رحمه الله في القرن الثامن، قال: بلغ ما تكلم عنه أصحابنا من المسائل 1,000,000 و100,000 و70,000 ونيف. 1,000,000 يعني مليون، 1,170,000 ونيف. هذه إحصائية تقريبية أشار إليها البابرتي في القرن الثامن، وما بالك نحن الآن في القرن الخامس عشر. فالمسائل الفقهية والجزئيات كثيرة جدا، وبالتالي لو أراد الإنسان أن يدرسها مسألة مسألة وفرعا فرعا فإنه يحتاج إلى عمر طويل.